بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع. وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب وقوت الصلاة. باب وقوت الصلاة. قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمر. فقال عمر بن عبد العزيز: ألما تحدث به يا عروة؟ أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك، كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وحدثني يحيى عن مالك.
ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم فقتله جبرائيل الصلوات الخمس، وهذا موصوط في روايات كثيرة. صلى به في أول وقت، صلى به في آخر وقت، في الأوقات الخمسة، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة يبين للناس هذا التوقيت، لما سئل عن ذلك صلى بهم يوم وقت يوما ثم اليوم الثاني صلى به في آخر وقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر والشمس نقية واضحة مرتفعة، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والفجر إذا طلع الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر بعض الشيء حتى يتلاحق الناس يتوضأ في شغل، لا يعجل عليه الصلاة والسلام إلا في العشاء إذا تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام، وإلا في شدة الحر كان يؤخر عليه الصلاة والسلام حتى ينكسر الحر. ولهذا قال تعالى: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تخرج، دل على أن يبكر بها، لأن الشمس إذا نزلت في جهة المغرب خرجت من الحجرة، فإذا كانت مرتفعة بقيت في الحجرة من بابها، دل على أن يصليها والشمس مرتفعة. نعم.
قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، فقال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
وهذا يبين أن العصر يمتد إلى غروب الشمس، وأن وقت الصبح يمتد إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. لكن السنة التبكير، أن يصلي الفجر بغلس واختلاط في الصبح ظلمة الليل، لا يبكر بها بغلس كله ولكن بين بين. ولهذا في حديث أبي برزة كان يصلي بهم، كان يصلي من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه من الصبح، من هو الصبح. وهكذا العصر صلي والشمس مرتفعة. وثبت في حديث عمر بن عبد الله بن عمرو أن العصر ينتهي وقته الاختياري إلى أن تصفر الشمس، ثم يبقى وقتها الضروري إلى غروب الشمس. من أدرك ركعة من العصر قبل غروب قد أدرك الوقت، وهكذا في الصبح قبل طلوع الشمس قد أدرك الوقت. لكن ليس له التأخير لهذا، لا يجب أن يتعمد تأخير، بل يجب عليه أن يصلي في وقت قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. يجب أن يبادر العصر قبل أن تصفر، ويجب أن يبادر الصبح قبل أن يكون خطر طلوع الشمس. والسنة يبكر المغرب في العصر حتى قبل يبكر العصر هنا ساعة الشمس في السماء مرتفعة، وفي الصبح هنا يتضح الصبح لكن قبل زوال الغلس، صار واضح مع وجود بعض الغلس. نعم. وقع في محلها لا في أعلم إنها صحيحة، لا في أعلم بالتأخير. يعني أدركها في الوقت، جاء بين النصوص ليس له يؤخر، لكن إذا أدركها أدرك الوقت، ما صلىها خارج الوقت. لكن قول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه وقت العصر إلى أن تصفر الشمس يدل على أنه لا يجوز التأخير، لكن لو أخر أذن وهي في الوقت.
وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيل ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وحدث
نافع لم يذكر عمر، لكن هذا مما اشتهر نافع بن عمر لم يذكر عمر، ولكن هذا مما اشتهر، ولهذا نقله نافع وجنبه ان الرسول ان عمر كتب الى عماله الى امرائه رضي الله عنه وارضاه: ان اهم امركم، يقول لهم ان اهم امركم عند الصلاه، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذا يفيد انه واجب على امراء المسلمين، على اعيان المسلمين، على علمائهم، ان يعنوا بهذا الامر حتى يهتم المسلمون بذلك، حتى يؤدها في الوقت، وحتى يحذروا التكاسل عنها والتثاقل. من حفظها وحافظ عليها استقام عليها حفظ دينه لعمود الاسلام، ومن اضاعها اضاع دينه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن رواه احمد في مسند اسلام جيد، ان رسول الله قال: فذكر الصلاه يوما بين الاصحاب فقال: من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه، وكان يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف. قال الذهبي رحمه الله وجماعة إنما يحصل مع هؤلاء من ضيع الصلاة لأنه من ضيعها من أجل الرياسة شابها في العون فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، وإن ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة شابها هامان وزيرة في العون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن أضاعها من أجل المال والشهوات شابها قارون الذي خسر الله به ولدائه في الأرض لما صده ماله وشرع له ماله عن اتباع الحق فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، وإن أضاعها من أجل التجارة والمعاملات والبيع والشراء شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتل يوم أحد قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقل فيكن قد شابها فيحصى معه إلى النار يوم القيامة بسبب اشتغاله عن الصلاة في التجارة والمعاملة. نعم قال الشارع على وهو نافع أكثر
لبيه
أكثر
هنا
شكرا على هذه الأحاديث وما أعرف عن نافع
لبيه
تكلم على هذه الرواية عن نافع
ما تكلم عنها
تكلم
لا
نعم
قال
في
حديث
صحته نعم
حديث كثر مع
عمامه نعم صلى الله عليه وسلم عند أحمد رحمه الله نعم لا صلى جيد راجعته قديما يعلم أنه راجعته قديما إن سنته لا يحصل نعم نافع لم يسمع من عمر نعم لكن ذكره نافع مثل هذا السهل يقول نافع ما كان عمر بس ما ذكر عبد الله نعم
وحدثني عن مالك عن عمي أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصلي الصبح بغبش يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف ويجدهم يصلون العصر. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي إسرائيل بن مالك أما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي إسرائيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملر. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. باب من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. باب ما
جاء الحديث الصحيح كلها دالة على أن الصلاة تدرك بالركعة، فإذا جاء وصلى من الركعة يوم الجمعة فقد أدرك الصلاة، يصلي ركعة ثانية يقضيها تحسب له جمعة. أما إذا جاء وقد ركع الإمام فإنه لا يصلي جمعة، يصلي ظهرا، لأن هذا في الجمعة، إنما تدرك الصلاة ركعة واحدة، والصلاة والجمعة إنما الصلاة بعد زوال الشمس، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة، صلاة بعد زوال الشمس. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها قبل الزوال لأحاديث جاءت فيها بعض الإطلاق، هذه ما كنت أنا أقيل ولا تتغدى إلا بعد الجمعة وما في بعد ذلك، ولكن ليس بصريح. والأحاديث الصحيحة كلها دالة على أنه كان يصليها بعد الزوال، حديث سنة النكوة أو غيره، كان إذا نزلت الشمس صلىها عليه الصلاة والسلام كالظهر سواء، فوقتها وقت الظهر. الصواب أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، لكن من صلىها قبل الزوال لخلاف المشهور في هذا صح الصلاة إذا كان في الساعة الثالثة قبل الزوال. ولكن أحوط للمؤمن أن يخرج أن يبتعد عن ذلك، فإن الجمهور على أنها لا تصح إلا بعد الزوال. ذهب أحمد بن مرقدع في مذهبه أنها تجوز قبل الزوال، ولكن قول مرجوح، فالأحوط ما يحفظ المؤمن أن لا يصليها أبدا إلا بعد الزوال. لكن لو صلىها على الاجتهاد وأخذ بقوله صحت صلاته، لشبهة من تعلق ببعض الأحاديث التي جاءت في هذا، ومن هو عن الصديق وعن عمر هم صلياها قبل الزوال. لكن المؤمن يحتاط لدينه ويأخذ بالأحاديث الصحيحة الدالة على أنه ما كان يصليها إلا بعد الزوال عليه الصلاة، لكن يبكر بها، كان يصليها من حين تزول الشمس عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى القائلة إذا كان الظهر سواء. نعم الصواب أنه يؤجل حتى تزول الشمس، الخطبة هو يأتي كلها بعد الزوال. نعم
المأموم إذا كان لا يرى الصحة الخطبة قبل الزوال والإمام يرى ذلك،
صلي معهم الجمعة يا احتياط، وصلى ظهرا ما في بأس احتياط، صلي معهم، صلوا يوم أصلون يوم تصومون وإفطار يوم تصومون، صلي معهم لا يخل بالجمعة، لأن قول قوي له قوة ويحظه من النظر. نعم.
باب ما جاء في دلوك الشمس وسط الليل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فالفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. باب جامع الوقود.
هذا شارع يقول يجي الأقل وصال دلوك الشمس، دلوكها زوالها غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، وهم الدلوك يدخل فيه الظهر والعصر كله بعد الزوال، أوله للظهر وآخره للعصر. نعم.
باب جامع الوقوت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك ويقال.
فقال عمر
طففت. قال يحيى: قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتصفيف. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال قال يحيى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه.
والصواب أنه يصلي صلاة المقيم لأن حكم السفر زاد فيصلي صلاة المقيم أربعة إذا قدم البلد مثل ما أنه إذا خرج من البلد وهو مقيم صلي صلاة المسافر ولو وجبت عليه البلد فلو أذن المؤذن في الظهر أو في العصر وخرج وجاوز البلاد فإنه يصلي صلاة مسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة في المدينة في حجز الوداع أربعا ثم خرج وصلى في الليل ركعتين فالعبرة بوقت الفعل. فإذا قدم من سفره لما صلى الظهر أو العصر صلىها أربعا هذا هو الصواب. والمعرفة له وجاهة رحمه الله لأنه وجب عليه اثنتان فإذا خرج وقت صلى ما وجب عليه لكن وجبت عليه اثنتان إن صلىها في السفر فما إذا صلىها في الحضر فهو من أهل الأربعة. نعم يصليها أربعة يصليها أربعة نعم هذا الصواب.
قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. فقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت وخرجت من وقت المغرب.
خرجت كذا
مشغول بالسكون الجيم
خرجت بالتاء
الجيم ساكنة وخرجت.
نعم
الجيم ساكنة والتاء مفتوحة وخرجت الجيم ساكنة
خرجت خرجت انت الشخص يعني.
نعم
طيب
صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي.
وعملي قال مالك صحيح إذا أغمي على الإنسان وأفاق في الوقت يصلي كالنائم من الشيطان. والأقرب أيضا أنه يصلي حتى ولو بعد الوقت لأنه شبه النوم الإغماء القليل قد يأخذ يوم يومين هذا شبه النوم أو ثلاث النهاية ثلاث فإذا استيقظ ورعى يقضي ما ترك. وقال قوم إذا زال على اليوم لا يقضي لأنه بعد عن شبه النوم صار أشبه بالجنون فلا يقضي. والمؤمن عليه بين النائم والمجنون فإن طالت المدة ألحق بالمجنون فلا قضى عليه وإن قصرت ألحق بالنائم. والثلاثة سورها الشارع في أوقات كثيرة في مسائل كثيرة سورها الشارع ثلاث فالأقرب والأعلم أنه إن أفاق قبل الثلاث صلى قضى كالنائم وإن طالت المدة فلا قضى عليه ما وإذا هذا المغمى عليه عن الموجودين توقع عليهم شهور وهم في غمائهم لا يقضون يستيقظوا لا قضى عليهم أسباب مجانين ومعاته لا أقوله لا تكلف عليهم نعم زاد العهد ثلاثة لا قضى هذا وقال قوم يكفي يوم واحد وقال مالك رحمه الله يكفي وقت إذا أفاق بعد الوقت يقضي لا يقضي وإذا أفاق في الوقت يقضي ولكن هذا ليس بجيد الأقرب أنه أشبه بالنائم إذا أفاق قريبا عندك عليه تعليق ولا شرح
هذا مثل ايش؟
ها؟
كتاب مثل
لا شرح؟
لا
نعم وين ولو نعم إذا طالت مدة لأن غلب عجيبا إذا طالت مدة فوق ثلاث هو أشبه المجانين نعم ونعى فيه نعم
باب النوم عن الصلاة وحدثني يحيى عن مالك
صلى الله عليه وسلم
وحدثني يحيى عن مالك آل بن شهاب لا يساعد بن وسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل أرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلا بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم الصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأرجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله ما أظن يا رسول
الله من رحمة الله جل وعلا حتى يحصل الناس الطمأنينة إذا وقعت لهم مثل هذه الوقائع ويكونوا على بصيرة من رحمة الله وإحسانه أن جعل بلالا تغلبه عيناه لهذه الحكمة العظيمة التي هي أداء الصلاة متى استيقظوا وانتبهوا أو ذكروا إذا كانوا ناسين وأنه لا حرج عليه من ذلك ثم نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا كان لا كفارة لها إلا ذلك الله قدر هذا وقدر ما قدر على بلال، كل ذلك لإظهار هذا الأمر ولتشجيع هذا الأمر، وله حكمة بالغة سبحانه وتعالى ليعلم الناس ماذا يفعلون إذا ناموا أو نسوا، فإن الناس يتأثرون ويستفيدون من الوقائع أكثر مما يستفيدون من الكلام. الواقع لها سهم عظيم في تأثيرها في القلوب وربط الناس لها. فالسنة إذا نام عن الصلاة أن يتحول عن مكانه ويصلي كما يصلي في وقته، بأذان وإقامة وهدوء، ويصلي سنتها معها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى سنة الفجر وأمر بالأذان والإقامة، ثم قال صلوها في الغد في وقتها. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مرات النوم عن الصلاة للتشريع والتعليم الذي الناس في أشد الحاجة إليه. نعم.
طبعاً إذا قام ولم يفعل إلا
لوقت
قصير فقط
يكفيه لأداء
الصلاة،
هل يبدأ بالسنة؟ لا، يبدأ بالسنة، يتوضأ ويصلي الراتبة، وقته هو وقت الاستيقاظ، هذا وقته. صار الوقت الآن هو وقت الاستيقاظ. صلى ربها وسلم إذا ذكرها. فلو قام عند طلوع الشمس قبل طلوع الشمس قليل فإنه لا يعجل، يتوضا على مهله ويصلي الراتبة ويصلي الفريضة ولا طلوع
الشمس.
الواجب عليه عبادة المماثرة، إذا استيقظ أو يسر عبادة حتى لا ينسى مرة أخرى، عبادة بالوضوء عبادة بالصلاة. نعم.
لو استيقظ وقد
أقيمت
صلاة الجماعة
يبدأ
بالسنة ولا الجماعة؟
يصلي مع الناس ثم يصلي الراتب، يقول أقيم الصلاة لا يصلي الراتب.
ليس هذا أفضل
يا شيخ؟ المأمور يصلي الجماعة مع الناس.
ليس إدراك الوقت
أولى
من
إدراك
الجماعة؟
لا، الجماعة أهم، الراتبة نافلة، الراتبة نافلة.
إدراك الوقت
إذا قلنا الراتبة نافلة والفريضة أهم، فإذا جاءوا الناس يصلون سلم كبر معهم، إنما يقول إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يدخل معهم والراتبة بعد يصليها بعد طلوع الشمس.
نعم.
لا لا لا، وقت كل صلوات ما أصغر وقت محدود بطلوع الشمس، وقت كله واسع حتى يتوضأ على مهل ويصلي الراتب على مهل، ما عاد محدد بطلوع الشمس لأن غير مبارد نايم أو ناسي. نعم نعم. هل ايش؟ لا هذا ما مضى الوقت، او مضى الوقت، لا او مضى الوقت، اذا صلى الفجر بعد طلوع الشمس صار كافي، ان شهيد مثل شهيد.
باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان شده الحر من سيف جهنم، فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه. وقال: اشتكت النار الى ربها فقالت: يا رب اكل بعضه بعضا، فاذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه، فان شده الحر من فيح جهنم. وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه، فإن شدة الحر من فيح جهنم باب النهي عن دخول المسجد بريح السوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح السوم. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي شفاه وهو يصلي جبل ثوبه فيه جبلا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
هل أثر سالم بن
عبد الله محمد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي ومن أكل هذه الشجرة يعني الثوم فيه مجاز لأن المعروف لغة
وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن المجبر
هل السيد كلام
تعليق يسير
يصور ارفع صوت بالتعليق مثل بس
إن شاء الله
ارفع صوت كلام على الكلام على عبد الرحمن بن المجبر
إن شاء الله.
وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن جبر انه كان يرى سالم بن عبد الله اذا رأى الانسان يغطي فاه وهو يصلي جبل الثوب عن فيه جبلا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
لا لا بس عليه كلام ولا ما عليه
كلام؟ عليه كلام احسن.
وفي مسلم عن ابن عمر مالك عن عبد الرحمن بن المجبر بضم الميم وفتح الجيم والموحدة الثقيلة القرشي الأدوي روى عن أبيه وسالم عن ابنه محمد ومالك وغيرهما والثقة الفلاس وغيره قال في الاستذكار المجبر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وإنما قيل له المجبر لأنه سقط فكسر فجبر. وقال ابن ماكولة لا يعرف في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة في نسق إلا هذا. وذكر الزبير بن بكر أن أباه عبد الرحمن الأصغر مات وهو حمل فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه وقالت لعل الله يجبره. وقال في الاستيعاب كان لعمر ثلاثة أولاد كلهم عبد الرحمن أكبرهم صحابي والثاني يكنى أبا شحمة وهو الذي ضربه أبوه في الخمر والثالث والد المجبر بالجيم والموحدة الثقيلة أنه كان يرى سالم بن عبد الله ابن عمر أحد الفقهاء إذا رأى الإنسان يغطي فهو يصلي جبل الثوب عن فيه جبلا بجيم وموحدة ومعجمة شديدا لأنه أبلغ في تعليمه حتى ينزعه عن فيه. قال المجد الجبل الجذب وليس مقلوبة بل لغة صحيحة وهما الجوهري وغيره كالاستباد والفعل كضرب. ففعل سالم وهو من الفقهاء السبعة دليل على أن كراهة تغطية الفم في الصلاة كان أمرا مقررا عندهم بالمدينة.
هذا من اجتهاد سالم وأحد الفقهاء السبعة يتعيد بأن يسحب من يباسر المصلى وجهه والفم إلى وجهه ثم يباشر من غير أن يجعل على فمه شيء ثم خير أسال هذا الذي يعزم قد يعوقه التسبيح والدعاء قد يعوقه أو يضعفه بعض الشيء فلا شك أن فعل هذا وكفر خلاف السنة. ولهذا كان سالم يجبره يزيله عنه حتى يباشر بفمه المصلى وحتى يكون ذلك أيضا أعون له على الذكر والدعاء. نعم.
كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك
صلى الله عليه وسلم
أما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى العمل في الوضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على
هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضع فليستنفر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنفر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك.
وهذا جاءت من السنة فالله في الاستجمار من غرفة واحدة جاءت من السنة وإذا فرق فلا بأس لكن السنة يتمضمض ويستنفر من غرفة واحدة ثلاث مرات وإذا اقتصر على واحدة فلا حرج. ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا الافضل ثلاث الا في المسح من الراس في مسحه واحده مع الاذنين والبقيه الافضل فيها ثلاث ثلاث وجه يدان قدمان. وفي حديث عبد الله بن زيد الدلاله على جواز اختلاف الاعضاء يغسل بعضها ثلاثا وبعضها اثنتين لا حرج كما يجوز أن يصل بعضها اثنتين وبعضها واحدة بعضها ثلاث وبعضها واحدة بعضها اثنتين كل هذا لا حرج فيه لأن الواجب مرة ومرة يصل وجهه مرة تمر مرة يستشرق مرة هذا الواجب يصل يديه مرة مرة هذا الواجب يمسح رأسه مرة واحدة هذا السنة يصل رجله كذلك مرة واحدة يجزي لكن إذا كرر غسل وجهه ويديه ورجليه اثنتين صار أفضل وثلاثا صار أفضل وأكمل. وإن فرق بينهم فغسل بعضها اثنتين وبعضها ثلاث وبعضها واحدة وبعضها اثنتين كل ذلك لا حرج فيه الحمد لله. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء فيما تحت إزاره أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى سئل مالك
أنه سمع كذا
أنه سمع
أو رأى
أنه سمع
ما له محل السماع عندهم إذا رأى فصل نعم ما له محل رأى صواب رواية رأى ما يفعل طاهر انه يشعر روايه
انه سمع
نعم الشيء ما تقدم ان تعلق ان نبه عليه الشيء الا الصواب راى الخطأ اصلا نعم
بشر
نعم على شيء
حدثه انه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضا وان يتطهر بالماء لما تحت ازاره كنايه عن موضع الاستنجاء تادبا أي
أنه سمع
حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول
يقول
نعم
طيب يقول طيب
هذا في الشرح
طيب فقط يقول عند المسجد يقول إيش
من الشرح
يقول إيه؟
أنه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضأ ويتطهر بالماء لما تحت إزاره كناية عن موضع الاستنجاء تعجبا أي إنه بالماء أفضل منه بالحجر وبين
في السنة سبع أولى لأن هو برأيه يغسل فرجه يرى عورته. لا رواية السنة هناك بس سقط يقول مقصوده إن عمر يقول ينبغي أن يتوضأ، يعني أفضل يتوضأ لما تحت رجاله أفضل من الاستجمار، يعني يغسل دبره وفرجه بالماء يعني هو أنقى. ويرى الأمر واسع، إن شاء استجمر بالحجارة وإن شاء استنجب بالماء، كله جائز الحمد لله، لكن الماء أفضل وأكمل. وكتب في حديث أنس رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فلما فرغ من قضاء حاجته استنجب بالماء عليه الصلاة والسلام. والحجارة بحمد الله جاء كافية كما قصده، من استجمر فليحمد. يجي أحد من هذه الغابة يستجمر بثلاث أحجار هو مخير، إن شاء غسل بالماء، وإن شاء استجمر بالحجارة، وإن شاء جمع بينهما، وجمعين بينهما أكمل. لكن لا ينبغي عن ثلاث أحجار، لا بد من ثلاثة أكثر، ولا بد من إنقاء المحل مع الثلاثة، لا بد من إنقاء المحل من أثر البول الرائد. نعم. المناديك كما يعني طاهرة ثلاثة أكثر. نعم. ما يعيد، ما يجي، لا يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء. نعم. نعم. إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع. إذا نعم سمع يقول. نعم. واجب الثلاث وما زاد مستحب، أما الثلاث لا بد منه، وإذا كفت الأربع استحب له يجد غير خامسة حتى يقطع على وتر، وإذا استنجى بست استحب يجد سابعة. الحديث يجزي أحدهم، وإنما يجزي أحدهم إذا ذهب الغاية يستجب ثلاثة أحجار، ويجزي دل على الباب وهو بالعشر مستحب.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
استجب ثلاثة أحجار ويزيد على الباب وهو بالعشر مستحب، ولأنها يسجل بأقل من ثلاثة أحجار دل على الزائد وهو بالعشر.
قال يحيى سئل مالك قبل أن يتمضمض وغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، وأن الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنفر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنفر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي.
هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والصواب أنه يعيد، لأنه الوضوء في الاستنشاق فرض في الوضوء، والفم والأنف من جملة الوجه والحكم الظاهر، وثبت عن صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق بوضوءه، ويقول كما رايت يصلي، هو مبين من الوضوء الشرعي، الله امرنا بغسل الوجه وهذا من الوجه، فالذي نسي ان يتمضمض ويستنشق قد بطل وضوءه، فعليه ان يعيد الوضوء وعليه ان يعيد الصلاه، هذا هو الصواب. نعم.
ثم
اليك صلى الله عليه وسلم ولم يتمضمض ولم يستنشق. كذلك لا بد من الغسل، لان الغسل ما يجب الترتيب ولا الموالاه، في ذكر يتمضمض ويستنشق بنيه الجنابه، وان كان صلى شيء يعيد. نعم. ما يصح حتى يمسح الاذنين يعيد الوضوء، يعيد الوضوء الا اذا كان طيب الحال ما بعد طال الفصل يمسح رجليه ثم يغسل يعيد غسل رجليه نفسه، ثم اذا كان قد طال الفصل يعيد الوضوء كله.
ثم
اليك
استثمر بحجر واحد له ثلاث كتاب.
واحد يجي. نعم. نعم. نعم.
شفر.
أي.
وجب الوقت. تيمم الماء. هل يدعي الموقف؟ الوقت لا يهرب.
إذا كان ما موجود لا ما يجوز شيء. لا يتيمم يتيمم ويصلي في الوقت أول وقت أفضل له يتيمم ويصلي بالتيمم أفضل ولا يأخر لآخر وقت لا بد عيد الصلاة ما سمى غسل ولا وضوء لا بد يصلي ولا يستنشق
وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أن لا رجع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع عن النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم.
أما غسل يديه إذا قام من النوم فيغسل يديه ثلاثة الأمر صحيح في هذا والنهي صحيح فوالي يغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء إذا قام من نوم الليل. وأما في غير ذلك يسحب غسل يديه ثلاثة عند كل وضوء قبل أن يغسلها ثلاثة كما جاءت في السنة. والنوم ينقض الوضوء مطلقا سواء كان عن اضطجاع او عن فلوس اذا نام نومه مستغرقا. وما قالوا عن عمر وعن غيره ابن عباس ان النوم الذي ينقض هو نوم مضطجع هذا من باب الاغلب الاغلب ان النوم المستغرق يضطجع. ولكن متى نام نوما مستغرقا ولو كان جالسا نقضه لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وضول ونوم في حديث صفوان. فالواجب على المؤمن في هذه المسائل ان يعتني بما دلت عليه السنه الصحيحه الواضحه ولا ان يتساهل بالرخص التي قد تفضي به الى مخالفه السنه. نعم. واما هذا فهي مساله خلاف الضيع والسبيل والرعاه ان كان يسيرا فلا حرج او ان ذلك كان بعض الصحابه يمسح الدم من عينه من أضراسه يتوضأ من عنده سيجي قليل وفعل. أما إذا كان الرعاة كثير أو الضيع كثير أو الدم كثير فالذي ينبغي الوضوء أولى المؤمن أن يتوضأ منها لكل صلاة كما أمر النبي المستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة لأن الدم معها دائم لكن يخرج من الفرد. أما هذا ليس من الفرد جراحات أو غير حمال أو أشبه ذلك الأحوط له الوضوء إذا كثر. أما إذا كان قليل فلا فالأمر واسع ولا حرج. نعم. هذا أحوط خروجا من الخلاف. نعم. 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 نعم.
أو إذا نام قليل هل يجوز الوضوء؟
إن كان نعاس لا إن كان استغرق نوم يعني ما يفهم من حوله ولا يسمع من حوله يعيد الوضوء. نعم. يكفي الوضوء السنة الوضوء قبل الغسل يتوضأ ثم يغسل هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثني عن مالك
من يتوضأ منها هو الاحتياط يتوضأ من القيح والصديد وعاف الكثير هو الاحتياط هل الله القول بكون يتوضا منها احتياطا واضح اما قليل فعنه
والوجوب في النظر. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا.
اذا لا كان ما يستغرق يوما يحمل هذا فما يستغرق يعني نعاس كما جاء الصحابه ان ينتظر العشاء وينامون ينعسون من نوم المستغرق الصحابه صلى الله عليه وسلم قال من نوم الغائط وبل ونوم. نعم.
الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأطغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة.
وقال مثل ما فعل أبو قتادة لحديث النص ليس بنجس إذا شربت من ماء أو أكلت من طعام فسوها طاهر إلا إذا كان هناك نجاسة من أقل مالك فرى عليها نجاسة من فار في فمها أو نجاسة من أخرى فيها يراها أو لا تنجح الماء القليل إذا كان ماء قليل. نعم. نجح الفأرة نجسة. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وحدثني
هذا الأصل الحياض التي في البراري طهارة توضأ منها ويشرب منها ولا وراء لها السباع تحمل إنما أطهر لا ينجسه شيء.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. باب ما لا يجب منه الوضوء.
بارك. وهذا يدل على الجواز إذا توضأ الإنسان مع زوجته أو اغتسل فالماء طهر لكن الأفضل لا يتوضأ بفضلها ولا يغتسل بفضلها. أما إذا اغتسل جميعا فلا بأس كان يغتسل جميعا مع زوجته فالمسلمون كذلك قد يغتسل مع زوجته ويتوضأ معها لا حرج لكن الفضلة تركها أولى فضلته وفضلتها جميعا لكن إذا دعت الحاجة إلى الفضلة اغتسل بها ولا بأس ولا حرج من فضلتها وفضلتها لكن إذا تيسر غيرها فهو أفضل. نعم نعم الحديث الصحيح رسول الله نهار في اخر الرجل والمرأة والمرأة في الرجل ما تقول يا اخي هذا جميعا وهو حديث صحيح الذي الحكم من عمرو الغفاري.
ما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا يصلي.
أنه رأى.
وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن
ابن أبي
أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل فاه.
قلس ما يخرج من الماء الشيء يسير من الجوف، ليس بقيء. هل يعيش في ذلك ضعيف؟ نصبه قيء ضعاف او قلس فلا ينصبه ليتوضا ضعيف. المقصود ان القلس شيء يزيد على الريق زياده على الشيء، لكن ليس بقيء. انما لوحه واحد يسيره هذا يمسح فمه ويكفي.
صلى الله عليه وسلم في نسخة أخرى قال: وليتمضمض.
إذا تيسر، لكن في الصلاة بعيد وهو متيسر. المقصود لا يضر الصلاة، ليس بنعم. مثل الدخانة، ليس بنعم. نعم. ما ينقل ولا ابتلع. نعم.
وحدثني عن
قد يغلبه مثل الريق. قد يغلبه، نعم. ثم يتعمد لا يتعمد بلا كثير من الذين يتعمد يكون أكلف الصلاة، لكن إذا غلبه لا يموت.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
ايش قال عندك حنط؟
الشرح.
تكلم على حنط؟
نعم احسن.
حنط بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة، اي طيب بالحنوط، وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة. ابن اسمه عبد الرحمن كما في رواية الليل عن نافع عن العلاء بن موسى بن الجهم.
ايش اسمع الحديث الصحيح؟ ولا تحنطوه، يعني اذا مات محرما تحنطوه لا تطيبوه. نعم كنت مس الطيب، مس الطيب مشروع، مس الطيب لا يضر. نعم.
وسئل مالك عن في القي وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. ترك الوضوء مما مسته النار.
وهذا القي مساله خلاف، هل ينقض الوضوء ام لا؟ الناس من الحقه النواقض اذا فحش اذا كثر، ومنهم من لم يلحقه وجعله كسائر ما يخرج من الجسد من المياه التي غير الدم والرطوبة كالعرق وأشباه والبصاق والمخاط فلا ينقض الوضوء، والأحوال بالوضوء خروج من الخلاف إذا كثر. أما إذا كان قلس من قليل فلا ينقض الوضوء ولا شيء فيه وضوء ولا احتياط. أما إذا كثر والقليل رابطه كونه يخرج مرة بعد مرة، وهو مرة إذا كان مرة فهذا يسمى قلس، إذا كان مرة بعد مرة هو قليل، يعني يصب من فمه مرة بعد مرة فالأحباط فيه الوضوء. نعم. الغالب أن القيم هو بتعمل يغلب هذا الغالب، لكن من قال لا ينقض الوضوء الظاهر لا فرق، ومن قال ينقض لا فرق، كله الظاهر لا فرق سواء تعمد ولا تعمد. والقي هو اللي يتكرر يعني مرتين او ثلاث مره هو القلس. هذا في الصوم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضا هذه ثوبان احتج بها على قوم احتجوا فقام على الوضوء على استحبابه لان فعل وقوم احتجوا به على وجوب الوضوء لانه خارج كثير يعني فاحش لكن في حديث في هذه ثوبان اختلاف بعض قاع فتوضا بعضها قاع فافطر كان صائما على خلافه المشهور ان كثير من العلم انه نجس المشهور ان اهل العلم انه نجس اذا تكرر اما اذا كان طلس هو من جنس النخاله هو من جنس الاطلاق ليس بنجس اما اذا تكرر كثير من العلم يلحقه بالبول ولهذا يقول يتوضا منه من فاحش النجس ومسألة خلافية بين أهل العلم فالوضوء منه وغسل ما أصاب الإنسان منه هو الأحوط المؤمن نعم
ترك الوضوء إما مسة ثم حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فتري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
وهذا الذي على قول صلى الله عليه وسلم أكل كذا فليتوضأ في طعمه ماسا في النار للاستحباب وليس للوجوب ولهذا أمر بهم مسة النار وتركه فدل على أن الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب وقال قوم إنه منسوخ والأصل عدم النسخ لكنه للاستحباب من توضأ فهو أفضل ومن ترك فلا بأس إذا أكل لحما أو غيره من مسة النار. نعم.
وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يتوضأان مما مست النار.
عندي يتوضأ
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يتوضآن مما مست النار.
عندهم لا يتوضأ في الشارح باب
نعم باب ترك الوضوء مما مست النار
ذكر هذا وهذا في
الشرح
ايه.
وعن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب أبا الحسن الهاشمي أمير المؤمنين كثير الفضائل وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النقص.
ساقط عنده ساقط عندك لا في المتن
صلح
نعم هو الموافق للترجمة.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وأبي بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك بن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لما فعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق.
هذا ما الشارع عليه؟
لا الشارع.
قال عبد الرحمن بن يزيد بتحتية قبل الزاي ابن جاري البجيم وتحتية الأنصاري أبي محمد المدني أخي عاصي بن عمر لأنه يقال ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة 93 وأبو صحابي مشهور أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه زوج أمه أبو طلحة.
بدأ يزيد بن جاري يزيد بن جاري تقريب حاضر شفين شيء عبد الرحمن بن يزيد وعبد الرحمن بن زيد
كلاهما بن يزيد عندنا بن يزيد
بن يزيد نعم ماشي لا محل أثار ما يتوضا كلاهما ما مست النار بس هما إذا مست النار ما في خلاف إذا كانت فاكهة ونحوه ما فيش لكن الخلاف فيما إذا مست النار لحم ونحوه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث بالوضوء من مست النار وجاء أحاديث أنه ترك ذلك دل على أن الأمر مو بالوجوب.
ما ذكر الوضوء من لحم الإبل مع ثلاث حديث
محتمل نعم الحديث ثابت في الوضوء منها نعم خاصة مستثناء منهم الابن توضا منها خاصة نعم.
جامع الوضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال يحيى قال مالك نوراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وحدثني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه قال ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له. وحدثني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم عبد الله
بضم الصاد المغلة وفتح النور وكسر الموحدة نسبة إلى صنابح بطن من مراد كذا لأكثر رواة الموطأ بلا أداة كنية وهو مختلف فيه قال ابن السكن يقال له صحبة مدني روى عنه عطاء بن يسار وقال ابن معين عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة وأما أبو عبد الله الصنابحي المشهور فروى عن أبي بكر وعبادة ليست له صحبة ورواه مطرف وإسحاق وإسحاق بن الطباء عن مالك بهذا الإسناد على أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك وقد أخرجه النسائي من طريق مالك بلا أداة كنية.
إن كان صحابيه مرفوع متصل وإن كان تابعي فهو مرسل لكن شواهده كثيرة شوف التقريب وش قال عبد الله الصنابحي جزمه شواهده في الوضوء كثيرة وأنه من أسباب كثير السيئات الله أكبر. نعم.
وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندك عبد الله بن زيد طلب عن ابي يزيد تغريب
بالنسبه
اول شيخ درس نعم عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن يزيد.
قال الامام مالك رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. وحدثني عما
هذه المعجزات العظيمة، وأنه تبع الماء بين أصابعه تغلق الناس من هذا الماء، من آيات الله العظيمة ومن معجزات نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، الله أكبر، الله أكبر. نعم، هذا السفر. نعم، الله السلام.
وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضى فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتي حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع، فإن أعظمكم أجرا أبعد فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. وحدثني
من جنس حديث موسى: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، كثرة الخطى، الخطى اكتب بها حسنة، ثانية سيئة يمحى بها سيئة، بلطف الآخر يكتب بها درجة ويمحى بها سيئة. هذا من فضل الله جل وعلا. ولا يزال في الصلاة منتظر الصلاة، ولا يزال في صلاة ما دام سائلا لها، وما زال في صلاة ما دام في محله حتى يحدث أو يؤذي، كل هذا من فضل الله جل وعلا. نعم.
صلى الله عليك، من مشى إلى مسجد أبعد وترك المسجد المجاور
أفضل، إلا إذا كان مصلحة في المسجد المجاور يكون يعني يسأل به فيه ويكفر الناس بسببه أو لأسباب أخرى كمجاور أو لا. نعم، على حسب طول ما بعد المكان، كل ما بعده أفضل، مثل ما شاء. نعم،
الأفضل يصل السيارة أو الأفضل
يمشي؟ الأفضل الركوب، والأفضل المسجد الأدنى إذا كان يخشى فوات الصلاة ينظر الأقرب، المسجد الأقرب والسيارة أو الدابة.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء.
وهذا من سعيد فيه نظر، بل هو غلط، بل الوضوء من الغائط بالماء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله المسلمون، لكن يفيد شهرة الاستجمار من الغائط عند سعيد، عند العرب كانوا يستجمرون يكتفون من الاستجمار، والنبي صلى الله عليه وسلم استفاد في بعض الأحيان، قد يكفي أحدكم يأخذ ثلاثة أحجار فيستبرع بها، لكن إذا استني من ما هو أفضل وأكمل، كما في حديث أنس في الصحيحين لما ذهب إلى قضاء حاجة فأتاه أنس بقدح فيه ماء فاستنجى منه، والاستنجاء أفضل ثم الحجارة ثم جمع بينهما. نعم، جمع بينهما أفضل. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعملوا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
شكال الشعر وصله
سبين
تكلم عليه الشعر أنا وصله.
جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن
من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه
وعند ابن ماجه
بعده
والبيهقي إلا
الواو تبع عمرو إنه وين
إيه نعم
غلط عمر عند ابن ماجه
جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة. ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك. قاله ابن عبد البر. وقال غيره: أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على
إيمانكم. المقصود موصول جاء موصولا عند الذكر وعند الدارمي أيضا موصول. استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم في الصلاة ولا يحفظ الوضوء الا المؤمن يعني امانه فلا يحافظ عليه الا المؤمن بالله واليوم الاخر. وفيه الحث على الاستقامه وان المؤمن يستقيم لا يتخلف عن الحق بل يستقيم عليه ويستمر كما قال الله جل وعلا: فاستقم كما امرت. قال جل وعلا: ان الذي قال ربه ثم استقام والايه. فالواجب الاستقامه على اداء فرائض الله وترك محارم الله وأن لا يكون مذبذبا تارة وتارة، يجب أن يستقيم على الحق حتى يلقى ربه ولا يحصل. يستكثر من الخير لا يعجل، يستكثر كل ما أمكن من الخير من صلاة النافلة من الصدقة من التسبيح والتهليل من غير هذا الموضوع الخير لا يحصل، بل ينبغي لها يستكثر مهما أمكن. نعم. وفي فضل الصلاة خير أعمالكم الاستكثار منها في الضحى ويستكثر في الليل. ولهذا قال النبي حديث عمرو بن عبس عند مسلم: إذا ارتفعت الشمس فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يقف الظل إن حتى تقف الشمس. نعم.
شيخ حديث إنك ما ركعت ركعة أو سجدت إن رفعك الله بها درجة.
وحديث ثوبان حكت من السجود من سجد الله سجد رفعه الله بها درجة رواه مسلم. كان السجود يعني من الصلاة.
ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على الإمامة فقال: لا حتى يمسح الشعر بالماء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة
كن من عون يأخذ الماء والأذنين من اجتهاده، والأفضل يمسحهما مع الرأس بماء الرأس، يمسح الرأس والأذنين بماء واحد، هذا هو الأفضل. وكان من عون يجتهد ويأخذ ماء خاصا لأذنيه. وأما ما يروى عن جابر بعد ابن عمر
سئل عن المسح على العمام،
هذا ليس بثابت. الصواب انه لا باس المسح عليه كما رواه البخاري وغيره رواه مسلم. مسح على العمامه حق كمسح الخفين اذا لبسها على طهاره. نعم. شام الشعلاء اثر على جابر الشعلاء.
قال عيسى: يقبض
أنجاب.
فقال: لا حتى
أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على الإمامة فقال لا حتى يمسح الشعر حتى يمسح الشعر بالماء، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم والماسح على الإمامة، لم يمسح برأسه. قال ابن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على إمامته من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس، وكلها معلولة. وخرج البخاري حديث عمرو وقد بينا فساد إسناده في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري، وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وداود وغيرهم للآثار، وقياسا على الخفين ومنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأن المسح على الخفين مأخوذ من الآثار لا من القياس، ولو كان منه لجاز المسح على القفازين. وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس، وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل، وقياسه على الخف بعيد لمشقة نزعه بخلافها، وتعقب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح لا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه، لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل، وبأن المجيزين الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف. ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته ما لم يرد نص صريح بخلافه، والنصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا بمسح الرأس، فتحمل رواية مسح العمامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية مع كما في مسلم.
هذا ليس بجيد، والصواب جواز مسح الإمامة، قد ثبته البخاري من حديث عندك من رواية البخاري عندك
نعم أخرج البخاري حديث عمر وقد بين يقول بين
عمل رسالة
لدبي
عمل الحديث عمر أيه، وكذلك ثبت من حديث المغيرة في صحيح مسلم. المقصود أن المسح على الإمامة ثابت، والأمر مسح الرأس مثل الأمر بغسل الرجلين، الله أمر بغسل الرجلين، ومع هذا يمسح على الخوفين. السنة تفسر القرآن، وأمر مسح الرأس ومسح على الإمامة مسح على الرأس، كما أن الرسول فسر ذلك بمسح الخوفين كذلك الرأس سواء بسواء، والتوقف في ذلك لا وجه له غلط. إذا كانت الإمامة محنكة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشقة، وأيضا في مسح الإمامة تسهيل وتيسير، كما أن في مسح الخفين تيسير وتسهيل. نعم.
عن
ابن عمر
عن
النبي صلى الله عليه وسلم
كان
ياخذ
لبنيه ماء
جديدا، ما يدل على انه على احدى المعروف انه ياخذ لراسه ماء جديد، هذا محفوظ رواه مسلم ياخذ لراسه ماء جديدا، اما لاذنيه فهو ضعيف. نعم.
وحدثني وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع الإمامة ويمسح رأسه بالماء. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير، وسئل مالك عن المسح على الإمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على إمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه فقال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة.
يعيد الصلاة أو يعيد الوضوء لأنه طال الفصل، إذا ترك مسح الرأس ناسيا رجع أن يعيد الوضوء وعيد الصلاة، أما لو ذكر حالا أعاد مسح الرأس وأعاد رأس الرجلين. نعم. لوجود الموالاة. نعم.
إذا وضعت المرأة الحنية على رأسها وغطت الشعر تغطية كاملة
تمسح على ضمادات مثل ما قالت عائشة كل ما ينسى على أرضي معداته. الله يولى يحطونها لتقوية الشعر وتحسين الشعر. نعم.
ما جاء في المسعى القفين
بركة سم
نهاية الشريط الأول.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. بسم الله.